وأما ما جاء في بعض الأحاديث أنه لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا صلة الرحم، أو قال إن الدعاء يرد القضاء وإن صلة الرحم تزيد في العمر، فليس هذا كما قد يتبادر إلى ذهن الإنسان أول وهلة أنه إذا دعا زاد عمره بالدعاء، وإذا وصل رحمه زاد عمره بالصلة، ولكن المعنى أن تدبير الله لا يتغير. وقد قال بعض العلماء إن هذا معناه أن الإنسان يكون أمامه تقديرين، تقدير مثلا أنه يبلغ 80 سنة إذا وصل عمره، و60 سنة إذا لم يصل، فإن وصل بلغ ذلك وإن لم يصل لم يبلغ ذلك، وتقدير أنه يكون عليه كذا وكذا إن لم يدعو وإن دعا امتنع ذلك، وهذا غير صحيح لأن هذا الشأن الجاهل، والله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء ويعلم الذي يقع كيف يكون، وقد كتب كل شيء قبل وجود الخلق، ما جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وفي السنن حديث عبادة سنن المسند أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فقوله مقادير الأشياء يعم كل شيء، وقوله في هذا الحديث كتب أول ما خلق الله القلم فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة يعم كل شيء، حتى حركة الإنسان يده، وضع يده على وجهه أو على أي شيء، لا يمكن أي حركة تحدث أو أي سكون إلا أنها وقعت لمشيئة الله وقد كتبت. فيكون المعنى إن من الأشياء التي كتبت وقدرت وفرغ منها أن هذا الشخص يدعو ويكون عنده ابتهال وتضرع ويكون هذا السبب زيادة عمره، مكتوب انتهى، فالدعاء نفسه من القدر مقدر. وكذلك هذا الواصل قد كتب في الأجل أنه يصل عمره ويكون تكون هذه الصلة سببا لزيادة العمر، فلا يكون فيه إشكال في ذلك، ولا يكون كما قيل إنه تقديرين، شأن الجاهل الذي لا يعرف ما الذي يقع، تعالى الله وتقدم. فعلى هذا قول الله جل وعلا في إجابته لرسوله إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، هذا على عمومه، كل شيء قضاه وكتبه في الأجل فإنه لا بد من وقوعه ولا يتغير. أما قول الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فقد قال العلماء فيها أقوال، ولكن أصح ذلك قولا، أحدهما أن هذا المحو والإثبات في صحائف الملائكة التي يسجل بها عمل الإنسان في اليوم، في اليوم يسجلون عليه كل شيء، فإذا صار آخر النهار يمحون الشيء الذي ليس فيه جزاء وليس عليه عقاب، يعني ليس فيه يترتب عليه ثواب ولا عقاب، مثل أعطني القلم، خذ الكتاب، أعطني الكاس وما أشبه ذلك. هذه تمحى ويثبت الشيء الذي يكون فيه الجزاء، وإن كان هذا مقدر مكتوب، ولكن هذا محو في الصحائف، لأن الصحائف يسجل فيها أعمال الإنسان التي يجازى بها، وهي التي يقال له يوم القيامة إذا بعث أنه يعطى كتاب ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني حاسب نفسك أنت، انظر صحائفك صحيفتك التي سجلت عليك منذ بلغت إلى أن تموت، سجل كل شيء، أين هي؟ أين الصحيفة؟ في المخزن ولا إيش؟ في أيدي الملائكة يحفظونه، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يترقب مستعد أي لفظ تتلفظ يسجل يكتب، اثنان واحد يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. يقول ابن رجب رحمه الله اتفق السلف على أن الذي عن اليسار هو الذي يكتب السيئات والذي عن اليمين يكتب الحسنات، ولكن ليس في هذا نص، ليس في هذا نصوص، ولكن إذا اتفقوا على ذلك فلا بد أن يكون حق، لأن الأمة لا تتفق إلا على حق كما في هذا الحديث. فإذا المحو الذي يذكر يكون في الصحائف، هذا قول. القول الثاني أن المحو يكون في الشرائع التي ينسخها الله جل وعلا. يقول ابن عبد العز في شرحه للطحاوية أن هذا القول هو الراجح وهو الصحيح وهو الذي يدل عليه الآيات وسياقها، أن الإثبات والمحو في الشرائع التي يشرع الله ما يشاء منها وينسخ ما يشاء، فيثبت ما فيه إشكال في ذلك أنه ليس من أمور القدر عليه، يعني التي قد يعترض بها. أما قوله جل وعلا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قالوا المعنى ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر غير هذا المعمر إلا في كتاب، وليس معنى ذلك أن الأعمار يزاد فيها وتنقص فيها. فهذا مثل قولك عندي دينار ونصفه، فالنصف الذي عدت الضمير على الدينار نصف آخر غير نصف الدينار اللي عندك، لأن عندك دينار كامل ونصفه يعني نصف دينار آخر، يكون هذا معناه عمر من معمر وينقص من عمر معمر آخر إلا في كتاب، يعني هذا مكتوب ومفروغ منه فلا يكون فيه زيادة ونقص. يدل على هذا ما في صحيح مسلم عن أم حبيبة أنها قالت اللهم متعني بزوج رسول الله وبأخي أبي سفيان وبأخي معاوية وبأبي أبي سفيان، فقال لقد سألت الله لآجال مضروبة لا يزاد فيها ولا ينقص، ولو قلت اللهم اغفر لي وارحمني لكان أنفع. والله جل وعلا يقول فإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستخدم، إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، ما يؤخر ولا يقدم، فالأجال مفروغ منها، وهذا هو الصحيح، هو الصحيح الذي تدل عليه النصوص، وبذلك تتفق النصوص وليس فيها أي اعتراف مخالف. ولكن يجب أن يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقوله إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني أنه جل وعلا قضى أن بأس هذه الأمة يكون بينها، وأنه إذا وقع فيهم السيف فإنه لا يرفع إلى يوم القيامة، وقد وقع السيف بقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فبقي في الأمة وسيستمر إلى يوم القيامة، القتال موجود في الأمة. من ذلك اليوم إلى يوم القيامة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من القضاء الذي لا يرد، ولكنه قد يقل وقد يكثر وقد يكون في جهة دون أخرى كما هو مشاهد، والذي يقرأ التاريخ يعلم ذلك يقينا، كيف يعني كيف القتال وكيف القتل وكيف، وسيكثر أيضا يزيد في آخر الزمان حتى يأتي يوم يقتل الإنسان ما يدري على أي شيء يقتل، كثرة الفتن وكثرة الأهواء. وقوله في الغاية حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا، يعني أن الهلاك مغين بهذه الغاية، فإذا بدأ ذلك فإنه يأتي ما كتبه الله عليه. ويدل على أن عدم التثبيت إذا لم يكن بعضهم يقاتل بعض، أما إذا قتل بعض فيجوز أن يسلط عليه العدو كما هو الواقع. فكل ما حصل بين المسلمين خلاف سلط عليهم عدو فأخذ بلادهم وقتلهم، والتاريخ الذي يقرأه وينظر فيه يرى العجائب. فماذا صار في الأندلس؟ وأين ذهبت؟ أصبح ليس فيها مسلم، محيت نهائيا بعدما كانت دولة كبيرة وفيها من المسلمين من العلماء كنا والفقهاء والكتاب، الشيء الذي عرف وملأ الدنيا. ثم لما صار كل بلد فيها أمير فيها خليفة صار بعضهم يقاتل بعض، جاءهم العدو فاستباح بيضتهم وأهلكهم، ووضعت المحاكم التي يسمونها محاكم التفتيش، يعني كل إنسان تبين أن عنده شيء من الدين يقتل. تم الدين الإسلامي من هذا من الأندلس نهائيا وإلى الآن بيد الكفار. وكذلك لما أصبحت الخلفاء كل واحد يغير على الآخر، كل واحد يقتل الآخر، سلط عليهم الستر، فقتلوا الفقهاء والكبرى والعلماء والخليفة وغيرهم، وبدأوا بالعلماء. وقد ذكر ابن الأثير في تاريخه لما ذكر هذه القضية قال لقد ترددت كثيرا، هل أكتب ذلك أو لا أكتبه، فإن النفس لم تقدم على ذلك لما فيه من الأمور التي تجمل الكبد، ولكن لا بد من تسجيل التاريخ. ذكروا أنهم قتلوا في يوم واحد 3 ملايين، 3 ملايين في يوم واحد في بغداد، حتى أصبحت الخيل تمشي على الجثث والدماء تصل إلى ركب الخيل. وأخذوا الكتب مكتب رأس المسلمين وألقوها في النهر حتى أصبح ماء النهر متغير من الحبر، فعادوا في الأرض فسادا شيء عظيم جدا، مقتلة ما صار مثله. ثم استمر القتل حتى فسدت الهواء وفسد الجو، صاروا يموتون موتا ذريعا، وتركوا البلاد شباب قد خربت. ثم عادت الكرة مرة أخرى وجاءت إلى الشام إلى دمشق في وقت تيمور الأعرج الخبيث الظالم العنيد الذي جاء من سمرقند، فصنع كما صنع التتار فيه وأشياء كثيرة، ولكن ليس معنى هذا أنه يقضى على الأمة نهائيا، لا بد أن يبقى فيها طوائف، غير أنه يقضى على معظمها. فإذا قتل الخليفة وقتل السنود وقتل العلماء وقضي على بلاد الخلافة، فماذا يبقى؟ تبقى الأمور ضعيفة، والمسلمون في ارتباك وخوف، وخوف شديد. فالمقصود أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. ثم قوله بعد هذا: وإنما أخاف على أمتي ألا إنك المضلين. الأئمة يقصد بهم العلماء والأمراء، هؤلاء هم الأئمة، العلماء والأمراء. إذا صلح العلماء والأمراء فالناس تبع لهما، وإذا فسد هذان الصنفان الناس كلهم يفسدون. وهؤلاء هم الأئمة، هم الذين يؤتم بهم ويكتدى بهم. وإذا كانوا ضالين فالناس يظلون تبعا لهم. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وإنها لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. وهذا هو الشاهد من الحديث. والفئام هي القبائل، ومعنى يلحق بالمشركين إما أنهم يدخلوا في دينهم ويتركوا دينهم، يرتدوا إلى دين المشركين وإن كانوا في بلادهم، أو أنهم يذهبوا إلى المشركين في بلادهم ويكونون معهم. ومن صبر الأحوال ونظر وإذا الأمران قد وقعا ويقع. والمقصود بهذا أنها تحصل الردة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن ناسا يرتدون عن دينهم، فيصبح كلام هؤلاء الجهلة باطل بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبالواقع. وحتى تعبد قبائل من هذه الأمة الأوثان. والوثن لا يشترط أن يكون نصبا منصوب معين على صورة شخص أو صورة حيوان، كل ما عبد من دون الله فهو وثن. والعبادة اسم جامع لكل ما أمر الله جل وعلا به وأحبه ورضيه، فمن صرف شيئا منها لمخلوق من المخلوقات فقد جعل ذلك الشيء وثن او صنم شعبة. وقد جاء في الصحيحين انها لا تقوم الساعة حتى تصفق الياس نساء دوس على ذي الخلقة. وذو الخلقة صنم قديم في الجاهلية في بلاد دوس. وهذا خبر صحيح ولا بد من وقوعه وقد وقع، وربما يبعث مرة أخرى ويبقى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذا يكذب قول هؤلاء، فيكون الحديث الذي يستدلون به إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكنه سيرضى بما يوقعه من التحريف بينكم أو نحو ذلك، أن المعنى أن الشيطان يأس أن تعود جزيرة العرب جاهلية كما كانت، هذا معناه كما كانت قبل البعثة، فإن هذا لا يكون بإذن الله. ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يقع فيه الشرك. وقوله وإنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. طائفة يقول العلماء يصح أن تطلق على جماعة، وهذه الجماعة تكون كثيرة وقد تكون قليلة، وقد تكثر مرة وقد تقل أخرى. ويقول النووي في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم يجوز أن تكون هذه الجماعة مختلفة الاتجاه والأعمال، بين شجاع يقاتل في سبيل الله وبين تاجر ينفق في الدعوة إلى الله وبين فقيه يعلم الناس وينشر دين الله وداعية يدعو إلى الحق إلى غير ذلك. ويجوز أن يكونوا مجتمعين ويجوز أن يكونوا متفرقين، ويجوز أن يكونوا في قطر واحد ويجوز أن يكونوا في أقطار مختلفة، وأن يقلوا ويكثروا. هذا معنى كلام النووي رحمه الله، وهذا هو الصواب الذي يدل عليه الحديث. أما ما جاء في بعض الروايات أنه في الشام كما جاء في رواية معاذ وهي في صحيح البخاري، فإن هذا لا يلزم أن يكون في الشام دائما، ولكن يكون في وقت دون وقت، والواقع يشهد لهذا. والشام يطلق على البلاد المعروفة الآن بالأردن ولبنان وسوريا وبعض أجزاء من تركيا، كلها يطلق كان يطلق عليها الشام. وقد جاء في بعض الروايات أنه في فلسطين، أن هذه الطائفة في فلسطين، ليكون ذلك في وقت من الأوقات. ومعروف الآن أن فلسطين فيها اليهود أشر عباد الله وأشر خلق الله، ولكن سيأتي يوم من الأيام يكون فيها الموحدون ويقتلون اليهود، ويكون ذلك في آخر الزمان، الله أعلم متى يكون. وقوله وإنه سيكون في هذه الأمة 30 كذابون يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. المقصود بالثلاثين الذين يكون لهم قوة وأتباع ودعوة، وإلا فادعاء النبوة لو مثلا تتبع من ادعى النبوة لبلغوا آلاف، آلاف ليس ثلاثين، ولكن بعضهم قد يكون مريض، بعضهم يصاب بشبه جنون يدعي النبوة. ولكن المقصود الذين صار لهم سلطة وصار لهم أتباع وقوة
مثل الأسود الحنسي الذي خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقتل قبل موته صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء إليه أبو مسلم الخولاني فقال له: تشهد أن النبي؟ قال: لا أسمع. قال: تشهد أن محمدا نبي؟ قال: نعم. فأمر أن يلقى في نار، تضر النار فيلقى فيه، فلم تضره النار وخرج منها كأن لم يكن هناك نار، وهو من التابعين ليس من الصحابة. ولما قدم على عمر رضي الله عنه في خلافته قال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد مثل إبراهيم الخليل من ألقي في النار فلم تضره. ثم سلط الله جل وعلا رجلا من أهله فقتله، قتل هذا الأسود الخبيث. ثم كذلك مسيلمة الكذاب خرج وصلى واتباع وصلى قوة وأنصار، صار فيه معركة بينه وبين الصحابة هائلة، قتل فيها من حفظة القرآن 70 من الذين كانوا يحفظون القرآن، وكان هذا هو السبب في جمع أبي بكر للقرآن خوفا أن يكثر القتل في القراء فيذهب شيء منه، فجمعوه وكتبوه في الصحف. ثم كذلك خرج طليحة الأسدي في بني أسد وزعم أنه نبي وتبعته قبيلته، وصار قتال بينه وبين الصحابة فانهزم، ثم بعد ذلك تاب وقتل شهيدا في وقعة نهاوند. وكذلك بعد ذلك خرج المختار بن عبيد الثقفي، خرج في البصرة وفي الكوفة، فأول ما خرج خرج نصرة للحسين رضي الله عنه، ففرح الناس به وتبعه خلق على ذلك، وتتبع قتلة الحسين فقتل أكثره. ثم بعد ذلك زعم أنه نبي وأن جبريل يأتيه ويكلمه، فقاتله مصعب بن الزبير حتى قتله. ثم كذلك الحارث في زمن عبد الملك خرج وصله أتباع فقتل، ثم تتابعوا إلى أن جاء القادياني الخبيث الذي يدعى أنه نبي وله أتباع اليوم في أنحاء الأرض ولهم دعوة ومجلات ما يقرب من 40 مجلة يصدرونها دعوة لدينهم، عندهم أموال، عندهم دعاة، ويفسرون القرآن على حسب رأيهم، وأن سيدهم نبي، ولا يشك مسلم أن هذه ردة وكفر وتكذيب للقرآن. ثم لا ينتهي الأمر، فيكون آخر من يدعي النبوة الكذاب الأكبر الدجال الذي سيخرج والذي حذرنا منه. من الأمور العجيبة التي يعني تدل على استهانة بأمر الله والاستهانة بحياة الإنسان والضحك على الناس في أديانه، أن رجلا خبيث خرج وسمى نفسه لا، قال أنا لا، ثم بعد ذلك ادعى النبوة وقال أنا قد أخبر عن الرسول فقال لا نبي بعدي. ونظير ذلك أن امرأة خرجت ودعت النبوة، فلما قيل لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا نبي بعده، والله جل وعلا يقول ولكن خاتم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. قالت ولكنه لم يقل لا نبي بعدي، أنا نبي، أخبر أنه لا يكون نبي ولم يخبر أنه لا يكون نبي. سخافات واستهانة في عقول الناس وفي أديانهم إلى هذا الحد. وليس معنى هذا أنه مثل ما يقول بعض الأدباء إن هذه من الطرائف، هذه ما هي طرائف، هذا كفر، كفر واستهانة بأمر الله جل وعلا وبدينه وبأديان الناس وعقولهم وأفكارهم. والمقصود أن هذا العدد الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم المقصود به من يأتي ويظهر ويكون له قوة، وآخرهم المسيح الدجال الذي سيكون هو آخر الكذابين وهو أعظم الكذابين. لماذا؟ لأنه أول ما يخرج يزعم أنه مصلح وأنه يريد أن يقضي على الظلم والظلمة، فإذا تمكن ومكن من ذلك ادعى النبوة وقال أنا نبي ويأتيه الوحي فيتركه كثيرا ممن كان يتبعه، ولكن يفتن به أكثر. ثم بعد ذلك يتمادى به الأمر ويقول أنا رب العالمين، ويكون عنده من الفتن الأمور العظيمة، حتى أنه يقول للأرض انبتي، يقول للسماء انطري، ويقول للأرض انبتي، فيحصل ذلك. ويأتيه الرجل ويقول له إذا أحييت أباك وأمك أتؤمن بأني ربك؟ يقول نعم. فيتمثل له شيطانان، واحد بصورة أمه والآخر بصورة أبيه، فيقولان له يا بني آمن به فإنه ربك. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم به فن أو عن فإن الرجل يأتيه واثقا من نفسه فلا يزال حتى يتبعه، من الفتن التي يرى حتى يكون متبعا. وإن كان رجل من بني آدم ورجل ناظر أيضا، لأن عينه اليمنى عورة مطموس كأنها عنبة طافية، ومكتوب بين على جبينه بجبهته كافر، ولكن هذا يقرأه المؤمنون وأكثر الناس لا يقرؤونه، فهو يأتي بفتن عظيم حتى يمر على القوم ويردون دعوته فيمحلون، وفتنة يفتقرون ويمر على القوم ويستجيبون له فتغضب عليهم الدنيا. ولشدة فتنته أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من فتنته في كل صلاة، وأخبر أن كل نبي حذر أمته المسيح الدجال، وأنه خارج في هذه الأمة ولا محالة، لأنه ليس بعد هذه الأمة أمة. أما عيسى عليه السلام فلا ينافي أنه قال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، لأن عيسى وإن كان رسولا فإنه ينزل حاكما بهذه الشر، بهذا الشر، فهو من هذه الأمة، بل هو أفضل هذه الأمة، هو أفضلها على الإطلاق. وقد صحت الأحاديث بل تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سينزل ويضع الجزية ويكسر الصليب ويكسر الخنزير، يعني أنه لا يقبل الإسلام، وهو الذي يقتل الدجال، هو الذي يقتل الدجال الكذاب، وقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. هذا أيضا فيه بشارة أن الحق لا يزول ولا يضمحل، بل لا بد أن يبقى أمة تقاتل على الحق وتدعو إليه ولا يضرهم المخالف ولا الخاذل. الخاذل يكون منهم ممن على دينهم على ملتهم، ولكنه يخذلهم بمعنى أنه لا يساعدهم ولا يناصرهم. أما المخالف فليس على نهجهم ولا يضرهم لا هذا ولا هذا. وقوله حتى يأتي أمر الله، هذا لا يخالف ما جاء في صحيح مسلم أنها لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، في رواية حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني أنه لا يذكر الله أصلا. شرار الناس الذين يبنون على القبور والذين تدركهم الساعة وهم أحياء. ولهذا لما قال عبد الله بن عمرو كما في الصحيح إنه يأتي ريح فتقبض كل من في قلبه إيمان فيبقى الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة، قال له أحد الصحابة اعلم ما تقول، أما أنا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فقال له إن قيام الساعة المقصود به ساعته، يعني هي هذه الريح، فهذا هو الصواب. فليس في بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منافاة.
الحديث ولمسلم إلى آخر هذا الحديث، رواه أبو داود في سننه وابن ماجة بالزيارة التي ذكرها المصنف. قوله عن ثوبان هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، صحبه ولازمه ونزل بعده الشام ومات بشمس سنة 54. قوله زواري الأرض، قالت سورة بشبي زويت الشيء جمعته وقبضته، يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب، وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره. قال الطيبي قال الطيبي أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. قوله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، قال القرطبي هذا الخبر وجد مخبره كما قال، وكان ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما هو وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد السند والهند والصغد، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال. ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه. قوله زوي لي منها يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول. قوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال القرطبي يعني به كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. ووجد ذلك في خلافة عمر، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها. وكذلك فعل الله بقيصر والأبيض والأحمر منصوبان عن البدل. قوله وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، هكذا ثبت في أصل المصنف رحمه الله بعامة بالباء، وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم وفي بعضها بحذفها. قال القرطبي وكأنها زائدة، لأن عامة صفة السنة، والسنة الجدب الذي يكون به الهلاك العام، ويسمى الجدب والقحط سنة، ويجمع على سنين، كما قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي الجدب المتوالي. قوله من سوى أنفسهم أي من غيرهم من الكفار، من إهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، كما هو مشتوق في التاريخ فيما قبل وفي زماننا هذا، نسأل الله العفو والعافية. قوله فيستبيح بيضتهم، قال الجوهري بيضة كل شيء حوزته، وبيضة القوم ساحتهم، وعلى هذا فيكون معنى الحديث إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض، ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها، وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على رسول الله. يقول السائل أولا يا شيخ، ما موقف المسلم من الفتن تجاه نفسه وتجاه مجتمعه؟
الفتن تختلف، الفتن قد تكون فتنة في النفس، نفس الإنسان تحدث له فتنة في قلبه وفي معنى أنه ينصرف عن حب الله وعبادته ولا يجد لذة العبادة، ولا وقد تكون في الدنيا حب الدنيا، وقد تكون في الأولاد والأهل، وقد تكون خارج ذلك، فتن متنوعة. وتجاه الإنسان أن يعتصم بالله جل وعلا ويسأله العافية من الفتن، ويحرص على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما جاء في الحديث أنه سيكون فتن، قيل الرسول ما العاصم؟ فقال كتاب الله، كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. فالمخرج هو كتاب الله، التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا يقول هل الدجال موجود الآن كما في حديث الجثة في صحيح مسلم، أو أنه غير موجود؟
الله أعلم، الله أعلم. ما حديث الجساسة ظاهر أنه موجود، أنه مربوط في البحر، هذا ظاهره موثق، أنهم رأوه موثق شرافا عظيم، وصار يسألهم عن أشياء معينة، سألهم عن رسول العرب قالوا خرج، سألهم عن نخل بيسان قالوا موجود، قال يوشك لا يوشك، وسألهم بحيرة الطبرية قال موجودة، قالوا نعم، قال يوشك أنها تذهب، فإذا ذهبت أذن لي بالخروج. كذلك إذا ذهب نخل بيسان، وبيسان أظنه في الأردن، فالمقصود أنه هذا يدل على أنه دجال. وفي صحيح مسلم أنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، يتبعه من يهود وصهيان 70,000، هذا ليس مستحيلا، والعلم عند الله جل وعلا.
هذا السائل يقول كيف نفسر حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أراد أن يوسع له في رزقه وينسع له في أجله فليصل رحمه، وما صحة الحديث؟
ليس هذا مخالفا للقدر، لأن مثل ما قلنا صلة الرحم من الأسباب التي كتبت في الأجل، وأن الإنسان يفعله، ولا بد أن يفعل الإنسان الشيء الذي كتب له، ولكن الإنسان عنده عقل وعنده اختيار ومقدرة، وأمر بفعل الخير، فمن أراد الله جل وعلا به خيرا فسيسره لذلك وسيصل رحمه. لهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده في الجنة أو في النار، قالوا ألا نتكئ عن كتابه وندع الأعمال؟ قال لا،
اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني ان الانسان ما يدخل الجنة بالكتابة ولا يدخل النار بالكتاب مجرد الكتابة، لا بد من العمل، والعمل مكتوب ومنه الصلة، وكذلك الدعاء مكتوب، مكتوب انه سيصل هذا الانسان وسيكون عمره زائدا بسبب هذه الصلة، منتهي مفروغ منه، هذا فيه معارضة مثل ما سبق.
يقول السائل: نرجو توضيح الفرق ما بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا غيم السماء أقبل وأدبر وتغير لونه مخافة نزول العذاب، وحديث إعطاء الله له أن لا يعني يعذب قومه سنة عامة.
الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعرف الناس بالله جل وعلا، وليس بين الناس وبين الله جل وعلا صلة تصلهم به ويأمنون بها إلا الطاعة، الطاعة والإيمان والمتابعة، متابعة أمره، فإذا عصوا أهلكهم الله جل وعلا ولا يبالي به، والأمر بيده يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولهذا لما صار يوم بدر صار يدعو ويجتهد ويبالغ في الدعاء ويقول: يا رب إن شئت لا تعبد بعد اليوم، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلا تعبد بعد هذا اليوم. فحتى التزم أبو بكر وقال: يكفيك مناشدة ربك، الله لا ينصرنك الله جل وعلا، يعني ثقة بالله جل وعلا. المقصود أنه ما عنده أمان تام بأنه لا يحصل العذاب، لأن العذاب يحصل بسبب الذنوب، وإذا حصل العذاب قد يكون مثل ما قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني إنها تعم الظالم وغير الظالم، تعمهم. وفي حديث عائشة: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر فيكم الخبث، وفيهم الصالحون يهلكون. وفي الحديث الآخر الذي في صحيح البخاري ذكر الجيش الذي يخسر بهم، قالت: كيف يخسر بهم وفيهم الكاره وفيهم من ليس منهم؟ قال: يخسر بهم ثم يبعثون على نياتهم.
هذا يقول فضيلة الشيخ: إن الله تعالى كما في الحديث لا يسلط على الأمة عدوا من غيرهم يستبيح رضتهم إلا بشروط كما ذكرتم، فما هي هذه الشروط؟
مذكورة في الحديث: حتى يكون بعضهم يسري بعضا وبعضهم يكسر بعضا، هذا الشرط. إذا وقع فيهم يجوز أن يسلط عليهم، مثل ما مثلنا أنها جاءت تتار وجاء غيرهم من الكفرة والصليبيون وغيرهم قتلهم واستباحوا كثيرا من أموالهم وبلادهم أخذوها.
هذا عن فرقة القديانية، هل يحتاج في تكفير أفرادها إلى إقامة حجة عليهم، أم هم كفروا بشيء معلوم من الدين بالضرورة، أو أنكروا شيء معلوم من الدين بالضرورة؟
هذا ما يحتاج أنه من لم يصدق بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فهو كافر بلا تردد.
هذا السائل يقول: هل تقبل أموال من نصارى يتبرعون بها لصالح جمعية خيرية تقوم بالإنفاق على فقراء المسلمين؟
الهدية من الكافر تقبل، يجوز قبولها، وقد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هدايا بعض الكفار.
ذكرت الدجال وعيسى عليه السلام، فماذا عن المهدي المنتظر؟
المهدي كذلك صحت فيه الحديث، ولكن المهدي اختلف الناس، كل فرقة منهم فرق الناس لهم مهدي، ولكن الحديث التي صحت بأنه يخرج في آخر الزمان يواطئ اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أولاد الحسن، من أبناء الحسن بن علي، هو إذا خرج يكون مع المؤمنين، وعليه يخرج الدجال، عليه يخرج الدجال. ولهذا قال بعض العلماء إنه هو أول الأشباط الكبيرة، أول
علامات الساعة الكبيرة المهدي، خروج المهدي. جاء في حديث عدة وكلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله غنيمان، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 25 26 شهر شوال لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد.
أكرم حيث وقف.
قال المصنف رحمه الله في شرح حديث ثوبان قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، والظاهر أن حتى عاطفة أو تكون لانتهاء الغاية، أي إن أمر الأمة ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضا وقد سلط بعضهم على بعض كما هو الواقع، وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم. قوله وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، قال بعضهم أي إذا حكمت حكما مبرما نافذا فإنه لا يرد بشيء ولا يقدر أحد على ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا راد لما قضيت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلاة الله وسلامه وبركاته على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، من المعلوم أن الاختلاف هو أساس كل شر، لهذا يقول انه هذا مغير حتى يقع الاختلاف بينهم، فاذا وقع فانه يجوز ان يهلكوا. عموما
الاختلاف محرم في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس معنى الاختلاف الاختلاف في الفهوم، الفهم لا يمكن ان يتفق، اختلاف هناك اختلاف مذموم محرم مكروه لله جل وعلا ولرسوله، واختلاف مباح، فالاختلاف المباح هو الذي يكون في الفهوم، في مثلا فهم النصوص، لأن النصوص تأتي يكون فيها مجال للفهم والاختلاف في مناط الحكم. مثال مثلا إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قد يقول بعض العلماء هذا النهي وهذا القول يدل على أنها إذا أقيمت الصلاة بطلت كل صلاة تلبس بها المصلي، ويقول آخر لا، ليس هذا معناه، بل معناه أنها إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز أن يدخل في صلاة جديدة، أما إذا كان في صلاة فيكملها، لأن الله جل وعلا يقول ولا تبطل أعمالكم. مثل هذا الاختلاف هذا لا بأس به، هذا الذي يكون بين الفقهاء وبين العلماء، لأن كل واحد يتمسك بالنص ويقول مراد به كذا وكذا. أما الاختلاف الذي يحدث العداوة ويحدث التفرق ويحدث بعد ذلك التدابر ثم التباغض ثم التقاتل، فهذا هو الذي إذا حدث أصيبت الأمة بتسليط الأعداء عليها، لأن بعضهم سلط على بعض أولا، وإذا حدث شيء من ذلك فعلى الإنسان يصبر.
عليه أن يصبر ويحاول تلافي هذا الشيء بكل ما يستطيع، ولا يبرم النيران ويزيد الاختلاف اختلاف فيصبح مثلا يغري الذين مثلا قد لا يكون عندهم علم وقد يكون عندهم من الغرور ما يحدوهم الى التمادي في هذا الباطل. لا يجوز ان يتمادى معه، يجب ان يتلافى الامر بكل ممكن، والا يكون شريكا لهؤلاء. يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو كتابه او دينه. ما دام المؤمنون نهجهم وعقيدتهم وهدفهم واحد، فالفهوم لا يجوز ان تكون مجالا للتنافر والتباغض، ولا يمكن ان يكون فهم هذا كفهم هذا. فان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل ما بعثني الله جل وعلا به كمثل غيث اصاب ارض فكان منها ارضا طيبه فقبلت الماء وانبتت الفلح فرعى الناس وانتفعوا وكان منها طائفه قيعان فانبتت الماء. قيعان لا تنبت الفلح ولكنها أمسكت الماء فورد الناس وارتووا وانتفعوا. ومنها أجادب لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. فجعل الناس بالنسبة للوحي ثلاثة أقسام: قسم أهل فكر وأهل علم يستطيع أن يستنتج من النص ما لا حصر له من الأحكام، وهذا مثل الذي مثله بالأرض الطيبة التي تقبل الماء وتنبت الكلع الكثير. وقسم آخر ليس عنده فكر ولكن عنده حفظ، يحفظ النصوص فينتفع الناس بحفظه. وقسم ثالث لا حفظ ولا فهم ولا فكر، أهل إعراض ليس لهم اهتماما بأمر الدين، فهؤلاء مثل السبخة، السباخ الذي ينزل عليه المطر ويزيدها ملحا وأذن للناس، لا تنبت كلا ولا تمسك ماء. وهكذا ينبغي للإنسان أن يفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون الإنسان له يعني يبطل بخلافه أن يظهر على الناس وأن يشار إليه وأن يقال فلان عالم أو فلان مجادل أو أنه يستطيع أن يغلب فلان ويرد على فلان، فهذه الحالة السيئة التي نسأل الله العافية يكون داخلا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء فله النار، سوى الله العافية. كن من هذا القبيل. ولهذا يكون الخلاف الذي فيه يقصد للوصول للحق لا يجوز أن يكون مدارا للبغضاء والتفرق، فليجب على الإنسان إذا أرشد ونبه على معنى من معاني النصوص أن يشكر من نبهه وأرشده على هذا، وأن يكون هذا داعي للتقارب والصلة والمحبة ولا يكون داعي للتناظر. ومن الأسف بعض طلبة العلم إذا نبه على شيء وقيل له إن معنى هذا كذا وكذا أو إنك في قولك كذا وعمل كذا قد اخطأت معنى النص، اخطأت كذا وكذا، اصبحت في المسألة عداوة، اصبح يعاديك ويبغض لانك نبهته لانه يريد ان يكون اعلم منك وفوقك، فكأنه يتصور بنفسه انه هو الكامل. ليس هذا خلق طلبة العلم، وليس هذا مسلكهم، هذا مسلك الجهلة الظلمة الذين يريدون العلو في الأرض. والمقصود أن دواعي الخلاف ليست هي نصوص الكتاب والسنة، بل نصوص الكتاب والسنة تدعو إلى الاتفاق وإلى التواد والتراحم. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أما إذا لم يسلم المسلمون من لسانه أو من يده فإسلامه غير مستقيم ومستقل من ذلك ومستشرك. وأما كون الإنسان يريد مثلا بيان الحق وإيصاله إلى الناس، فبيان الحق له أسلوب وله طريق قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينه الله جل وعلا في كتابه. ومعلوم أنك إذا أردت مثلا دعوة إنسان وأتيته بالعنف والازدراء والسخرية وما أشبه ذلك، فإنه يزداد بعدا منك ونفورا عن قوله، ويحاول أن يرد كلامك عليه. يجب أن يكون الإنسان هدفه في كلامه شيئين، أحدهما أداء الحق الواجب عليه، فإن الله جل وعلا أخذ على العلماء أن يبينوا لمن لا يعلم، وأخبر عن الذي يقسم العلم أنه ملعون، وأن الملائكة الله يلعنه والملائكة تلعنه والدواب تلعنه، وأن كل لاعن يلعنه. هذا الشيء. الشيء الثاني رحمة الناس وطلب هدايتهم، لأن المسلم أخو المسلم، يجب عليه أن يود لأخيه ما ود بنفسه، ولا يكون له مقصد آخر فيهلك. هذا الذي يكون له نصيب من قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. رسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى الكافر ويقول له: يا أبا فلان ألا تسمع مني؟ هكذا يقول، يكنيه بكنيته ويقول: ألا تسمع مني؟ يقوله: قف وقف، هلا بكلمك وأنت كذا وكذا. وليس معنى ذلك أنه يوده، أن هذه الطريقة للسماع الطريقة لإيصال الحق للناس. النفوس سجلت على أنها لا تقبل ممن يتنفقها، ممن يزدريها، لا تقبل ذلك، بل تزدريه وتتنقصه، وربما زاد الأمر فوق ما يتصور هو. وهذا شيء يقع فيه كثير ممن يتصدى للدعوة للبيان، إما لأنه لم يصل في العلم إلى الدرجة التي يجب عليه أن يصل إليها، وإما لسوء نية وطوية عنده، وإما لغير ذلك من الآفات التي تعترض الإنسان. على الإنسان يتقي ربه وألا يكون سببا في خلاف الأمة، سواء كانت الأمة التي تختلف كثيرة أو قليلة.
قوله: رواه البرقمي في صحيحه هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و300 ومات سنة 25 و400. قال الخطيب: كان سبتا ورعا لم نرى في شيوخنا أثبت منه عارفا بالفقه كثير التصانيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه بسنده إلى أبي قلاب عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أو قال إن ربي زوال الأرض فأريت مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوالي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ولا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، قال ابن عيسى، ظاهرين ثم اتفقا، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى.
قول الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا يقول يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، قال بعضهم أن القضاء إذا كان قضاء مبرما، هذا ليس صحيح، القضاء كله الذي يقضيه الله جل وعلا لا يرد، كل قضاء يقضيه ليس له راد، فلا راد لما قضى جل وعلا، وكل شيء يقع في الكون قد قضاه الله جل وعلا، لأنه كما سبق بالأمس إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ومقادير الأشياء تعم كل شيء، كل شيء عنده بمقدار جل وعلا، وقد أخبر جل وعلا أنه ما يسقط من ورقة من شجرة ولا حبة ولا صغير ولا كبير ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، والكتاب هذا هو الكتاب الذي كتبه جل وعلا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وليس فيه زيادة ولا نقص، وفي هذا الكتاب أهل الجنة بأسماء وأسماء آباء وأسماء قبائل، وأهل النار ما يزاد عليهم واحد ولا ينقص منهم واحد، فكل شيء قد كتب وانتهى ولا يرد ذلك. ثم يتصور الإنسان أن معنى هذا أنه مجبر على شيء مكروه عليه، لأن هذا غيب، والله أمر الخلق بأن يعملوا في الاجتهاد الجهد ويحرصوا على الخير، وهم لا يعرفون كتابه، فما يعرف ماذا كتب عليه، ومع ذلك لا يعمل شيء إلا وقد كتب، كل شيء يعمله مكتوب لا يمكن أن يخرج عن هذه الكتابة. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله جل وعلا من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك ولا تعجيزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن القوي في إرادته وفي أمله أحب إلى الله، وأنه أكثر خير من المؤمن الضعيف الكسلان، لأن خيريته في العمل. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى الشيء الذي ينفع، قال: احرص على ما ينفعك، والحرص هو بذل الوسع والاجتهاد في الطلب لأن لا يترك شيء، تحرص على ما ينفعك ولا تعجزه. لا تقول إذا كان مكتوب أي كذا وكذا ما في فائدة، لأن الكتابة حصلت لكل شيء، الأسباب والمسببات كتبت، وأنت أمرت بالعمل، فعليك أن تمتثل الأمر وتجتهد. فإن مثلا بذلت السبب واجتهدت ثم لم تتحصل على النتيجة المطلوبة، هنا لا تلوم، لا تتلوم ولا تلوم نفسك ولا تلوم القدر وتقول لو أني فعلت كذا وكذا، ما في فائدة. هذا فيه تحسر وفيه ميل إلى ما يريده الشيطان، وهو التأسف والحسرة، وثم بعد ذلك العود على أن يكره الواقع ويبغض ما وقع له. وإنما على الإنسان أن يعلم أن هذا الشيء مقدر، لا يمكن أن يرد، ولا يمكن أن يقع خلافه لو عمل أي عمل. والمقصود أن الكتابة السابقة لا تنافي العمل ولا تنافي الحرص، فإن كل شيء مكتوب، والله جل وعلا قد علم من هذا المخلوق أنه سيوجد وسيكون عنده ميل إلى الباطل ومحبة الله وبغضا للحق وعدم إرادة الله، فكتب ذلك، فيقع على وفق السبب، ويعلم أن هذا المخلوق الآخر عنده حب للحق وكراهية للباطل وعمل للحق وإرادة الله، فكتب ذلك ويقع، فيقع كما كتب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للحسنى، كل ميسر لما خلق له. يعني أن العمل الذي يكتسب به الخير سيسهل عليه وتيسر أسبابه، ومن ذلك الاجتهاد، اجتهاده. وإذا اجتهد لا يلوم الإنسان نفسه، بخلاف ما إذا فرط فإن اللوم عليه. لهذا قول بعض السلف لما لين بكثرة الاجتهاد قال سوف لا أدخر شيء من اجتهادي حتى لا أندم، إذا ألقيت في النار أقول قد بذلت ما أستطيع فلا أندم على نفسي، وإن كان في الجنة فلن يضيع عمله واجتهاده، سوف يرفع درجة. ثم الوقت، وقت الإنسان قصير، لحظات كأنها لحظة، يتأمل الإنسان ما ذكره الله جل وعلا عن الساعة، أخبر أنها كلمح البصر أو هي أقرب. أخبر جل وعلا عن المجرمين أنهم يقسمون، يحلفون أحلاف بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة، قسم أنهم ما لبثوا غير ساعة. هل نسوا؟ ما نسوا، يعرفون أنهم لبثوا في الدنيا كذا وكذا، ولكن ما هي عبارة أنها ساعة فقط أو أقل من ساعة، كلمح البصر. فلا يجوز أن يذهب هذا الوقت القصير الذي سوف ينسى، يجوز أن يذهب لاكتساب السيئات والقرب إلى النار. يجب أن يجتهد الإنسان ويكتسب بهذه الضيعات القليلة رضا الله والسعادة الأبدية، يحرص على ما ينفعه ولا يعجز كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما يقول ابن القيم هذا يجب أن يتعلمه كل مسلم وأن يعمل به، فإن كل واحد مضطر إليه ضرورة،
احرص على ما ينفعك ولا تعجزه. وكل نفس يأتي الإنسان فهو من عدم العمل بهذا الحديث.
قوله: وروى أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما. قلت: أمما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى.
معنى تدور رحى الإسلام دوران الرحى على أهله، على أهل الإسلام. والرحى إذا دارت فتحا وطحنها يكون البشر، طحنها البشر. وهذا من الإخبارات التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وقوعها، ووقعت كما أخبر. فدارت الرحى، دارت في آخر أيام الصحابة، فقتل فيها خلق كثير جدا. وهذا عبارة عن الحروب التي وقعت بين أهل الشام وأهل العراق، الشام مع معاوية وأهل العراق مع علي بن أبي طالب، وما قبلها من ما كان في قتال الجمل وغيره. فقد اشتغلوا في القتل بينهم وتركوا القتال الذي كان أولهم يقاتلونه في قتال الكفار، حتى طمع الكفار في بلادهم وأخذوا أطراف البلاد بسبب ذلك. وقوله: إن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يكن لهم الأمر فسبعين سنة. المقصود بقيام الأمر الأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل ما جاء في الحديث الصحيح: خير القرون الذين بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ويظهر فيهم النفاق والسمن. فالقرون التي مضت كانت في عافية وفي خير، فصارت الفتن في المتأخرين. وفي الصحيح حديث أنس أنه قال: لا يأتي زمان إلا وما بعده شر منه، سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا عام، ولكن ليس معنى ذلك أن الشر يكون في كل فرد، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود النسبة. فإن الشر في المتأخرين نسبته أكثر من نسبته في المتقدمين، حتى يأتي اليوم الموعود الذي أخبر الله جل وعلا أن آخر الأيام التي تقوم فيها الساعة لا يعرف الله ولا يذكر اسمه جل وعلا، ويتهارجون كتهارج الحمر، فهم شرار خلق الله، وعليهم تقوم الساعة. والساعة عبارة عن نفخ الصور، هذه هي الساعة. نفخ الصور نفختان: نفخة الأولى لهلاك من كان حيا وذهاب كل شيء، حتى الجبال كثير تصبح كالعهن المنقوش، كما قال الله جل وعلا: يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذارها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وتتفطر الأرض تتفضع، والسماء كذلك، وتسقط النجوم، المطر نجوم مطر لكم النجوم، وأهوال هائلة جدا، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ثم بعد ذلك ينفخ في الصور نفخة أخرى فيحيى كل ميت، ويجمعون في هذه الأرض التي بدلت ومدت مد الأديم حتى تتسع لهم هم والملائكة الذين يشركون به، فيبقون قيام وقتا طويلا جدا
جدا لا يتصوره الإنسان ولا يعقل أن الإنسان يستطيع أن يبقى كذا، ولكن ما في موت، ما في موت. هذا البعد بعد النفس الصورة الثانية واستقرار كل روح في جسدها بعدما ينبت من قبره كما مات، هذا الاستقرار ما يقبل المفارقة، استقرار للروح واتصال بالبدن، اتصالا ما يقبل المفارقة أصلا، ما في موت أبدا، وإنما في عذاب أبدي دائم أو نعيم سرمدي ما دامت السماوات والأرض. ولهذا يقول الله جل وعلا في أهل العذاب: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يعني تأتيه أسباب الموت لو قدر أنه يموت، لكن ما في موت أكثر من أنه يلقى في جهنم تتضرم عليه ويصبح وقود لها ولا يموت، وإنما تحترق، يحترق جلده ولحمه، يحترق ثم يعاد، يحترق ثم يعاد، وهكذا. وإذا استغاث من الظمأ يغاث بماء يشوي الوجوه، إذا قربه من وجهه ليشرب سقط، سقطت ثروة وجهه فيه من شدة حمله، وإذا شرب صار يغلي في بطنه، يغلي كغلي الحميد في بطنه، عذاب، عذاب لا ليس لا يتصوره الإنسان أنه يقع من البشر أبدا، عذاب الله لا يشبه عذاب، ولا فيه موت، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من هذا العذاب. الله هذا الذي ينتظر الإنسان، ولكن هل يعقل الإنسان ذلك ويتصور؟ لو تصوره كما ينبغي ما يمكن أن يهنأ له عيش أو نوم أو راحة أبدا، يكون ما يقول بعض السلف: كيف يهنأ بنوم والله توعدني بالنار إذا عصيته؟ والله لو توعدني أن يسكنني في حمام لحق لي أن أبكي وألا أستقر، فكيف هو قد توعد أن يسكن في جهنم؟ لكن إنسان ظلوم مع جهله مع غفلته مع لهوه وسهوه، وهذه حكمة الله جل وعلا.
وروى في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العلم، وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله ايه؟ قال: القتل، القتل
يعني الهرج، الهرج فسره بانه القتل، يكثر الهرج، القتل يزداد كلما تاخرت الازمان ازداد، ولكنه يكون في جهه ويكون في جهات متعدده، ويخف مره هنا ويكثر هنا كما هو الواقع. ألا تخلو الأرض من قتال دائما، وبعض القتال قد يكون في حق، بعضه يكون بين أهل الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، ولكن لا بد من يكثر فيه. والمصيبة أنه يأتي في آخر الزمان يقتل الإنسان وهو لا يدري في أي شيء، لا يدري على أي شيء قتل، ويأتي الإنسان القبر ويتمرغ عليه ويقول: ليتني مكانه، مكان صاحبه، ليس به الدين، يعني ما هو يكون ذلك من الدين، بل من كثرة الفتن التي يراها ويشاهدها، يعني يختار أنه يموت ولا يكون حيا.
قوله: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء والعباد، فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم، كما قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه: من كان له حاجة فيأتي إلى قبري فإني أقضيها له، ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب ونحو هذا.
هذا ذكره الشعراني في طبقاته عن أحد كما يقول أحد ساداته يعني شيوخ، يقول إنه لما حضره الموت وهذه مصيبة وهذه في الواقع، قال لأصحابه: يا أصحابي، إذا كان لأحدكم حاجة فليأتي إلى قبري ويستغيث بي ويطلب هذه الحاجة، لأنه لا خير في إنسان يحول بينه وبين أصحابه وقضاء حوائجهم ذراع من تراب. وذكر عن آخر، هذا جنون شبه الجنون يعني ليس جاهل فقط، ذكر عن آخر ويسميه سيد أيضا، السيد من الصوفية الهالكين الذين يدعون إلى عبادة غير الله وعندهم من سخافة العقل بل عندهم من الجنون الذي يخرجون به عن التكليف، لو كان هناك من يعرف من هؤلاء. يذكر عنه يقول: إذا كان يوم القيامة أنصب على جهنم خيمة أنصبها على جهنم فلا أدع إنسان يدخل من العارفين لي والمحبين، ينصب على جهنم خيمة. يعني كيف هذا يكتب في الكتب وينشر على الناس ثم يطبع في المطابع مثل هذه السخافات، ومع ذلك يزعم أن هذه كرامة، أن هذا كرامات سخافة إلى النهاية. يعني جهل الجاهلية الأولى ما وصل بهم إلى هذا الحد، جهل أبي جهل ما وصل إلى هذا الحد ولا قليل، ومع ذلك يزعمون أن هؤلاء أولياء. وصدقوا أنهم أولياء، ولكن لمن؟ للشيطان، أولياء للشيطان، فإنهم أصبحوا دعاة الشيطان، يدعون ويضللون كثيرا من خلق الله جل وعلا.
وهذا هو الضلال البعيد، يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كروباتها. وقد قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وأمثال هذا في القرآن كثير، يبين الله تعالى به الهدى من الضلال. ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط فيها عنه التكاليف، ويدعي أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهم، وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة، وأنه يطلع على اللوح المحفوظ يعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم، ويجوز بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله، فما أكثر هذا الهديان والكفر والمحاجة لله ولكتابه ولرسوله.
ولكن مع الأسف هو هديان وكفر ومحاجة لله ورسوله، ولكن صار له نتائج، فأصبح ما تجد غالب بلاد المسلمين تجد فيها هذه المساجد المبنية على القبور، وهذه القبور التي تقصد للتبرك وسؤال أصحابها ودعائهم والنذر لهم. إن كان هذا جهل فظيع وهذيان وكفر ومحادة لله، والسبب في هذا مثل ما في هذا الحديث: الأئمة المضلون، كون الذين أضلوهم أشباه العلماء، يقال إنهم علماء وربما يكون معهم شهادات ويفتون، بعضهم يفتي في المذاهب الأربعة، إذا جاءت بمسألة من مسائل الفقه شفته يقول مذهب الشافعي كذا ومذهب مالك كذا ومذهب أبي حنيفة كذا
مذهب الإمام أحمد كذا، وهو مع ذلك يدعو إلى عبادة القبور. جهل حق الله وعرف أشياء دقيقة، وتجده أيضا يكتب الكتب في الدقائق ويفسر القرآن ويشرح الحديث في مجلدات، وهو لا يعرف الإخلاص ما هو، ولا يعرف العبادة ما هي، ولا يعرف معنى لا إله إلا الله، فصار من الأئمة المضلين في هذا الفعل. وهذا أكثر ما وقع الضلال بسبب ذلك. أما الملوك والأمراء فإنهم غالبا يكونون تبع للعلماء، لا يستطيعون أن يرغموا الناس على شيء إلا إذا وافقهم العلماء على ذلك، اتفقوا معه، والنادر لا حكم له، ولكن هذا هو الغالب. الأمر يرجع إلى العلماء، فهم الأئمة المضلون، ويتبعهم المنفذون الذين ينفذون الأمر، لكن يكون عن رأيهم وعن اجتماعهم إذا اجتمعوا، عن مشورتهم. أما العباد فالعباد أثرهم في هذا أنه يقتدى بهم ويرى أنهم صلحاء وأنهم زهاد وأنهم أتقياء وأنهم أولياء، فيغتر بهم من هذه الناحية ويقتدى بهم، فيكون فتنة لكل مفتون بذلك. فكل هؤلاء الأقسام أسباب لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخافه على أمته، وإنما أخاف على أمتي على أئمة المضلين، فهؤلاء هم الذين يضلون. فإذا الأئمة يكون فيهم أئمة يهدون بالحق وبه يعدلون ويقولون، وأئمة يقولون بالضلال ويهدون إليه ويكونون من دعاة النار. فالإمام اسم لكل من يقتدى به في شيء، سواء كان حق أو كان باطل. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن فرعون وقومه وسادته ومن معه أنهم إمة يهدون إلى النار، إمة للضلال يهدون إلى النار. فالرجل قد يكون إماما بنفسه، كما قال الله جل وعلا لإبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا، أمة قانتا يعني إماما يهتدى به في الحق ويتبع في ذلك.
وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أتى بإنما التي قد تأتي للحصر بيانا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال، وما وقع في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير ما في الحديث قبله من قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم الحديث. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، رواه الدارمي. وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين، فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون وحدثه مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه أحاديث صحيحة، وما دار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها.
مدار أصول الدين وأحكامه على هذه، لأن الدين مداره على أن يكون الدين لله وحده، كل الدين لله، وأن يكون الدين لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الدين كله ينحصر في هذا، في كونه يجب أن يكون خالصا لله، وأن يكون الدين بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالبدعة والمحدثات ليست من الدين، وإنما فيها تغيير الدين وتبديله، ولهذا لعن من فعل ذلك، من وقع ذلك منه.
وقد بين الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ونظائرها في القرآن كثير،